بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف مجلسنا هذا وهو أحد مجالس سرد صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، والقراءة عند أخينا أحمد المزرشي. تفضل.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم في صحيحه قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان وطلحة، فأجافوا عليهم الباب طويلا، ثم فتح فكنت أول من دخل، فلقيت بلالا فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين العمودين المقدمين. فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة، وجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، قال: فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ها هنا. قال: ونسيت أن أسألهم كم صلى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، ولم يدخلها معهم أحد، ثم أغلقت عليهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بلى، قال: بل في كل قبلة من البيت.
أو البيت كله قبلة من الداخل، البيت كله قبلة، فلو دخل الإنسان البيت جاز له أن يصلي في أي جهة كان، حتى الباب إذا كان مغلقا، حتى جهة الباب إذا كان مغلقا، أما إن كان مفتوحا فلا، أما إن كان مغلق فكل جهات الكعبة من الداخل قبلة. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار، فقام عند سارية فدعا ولم يصل. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه قال قلت لعبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلت على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سائر بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك من الكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الرجلين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي أنه قال سمعت نافع مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني من وهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقية وبابا غربية وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لأنه قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزا أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو قال يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس
قال أو قال ماذا يحربهم يحربهم نعم وفي نسخة يحزبهم يجرئهم أو يحربهم أو يحزبهم ماشي نعم
أحسن عليكم. قال فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا عليه في الكعبة أنقضها ثم أبني بناها أصلحوا ما وها منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير عامدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدأ السن نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على عرس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إلى عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه قال قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير أنه سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهل مني أريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا جعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد يدخل دفعه فسقط. قال عبد الملك
هذا الذي قلته لكم وذكرته لكم سابقا نعم. قال عبد الملك
قال عبد الملك للحارث أنت سمعت تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكد ساعة بعصا ثم قال وددت أني تركته وما تحمل.
نعم وليته فعل. لكن على كل حال في هذا نفع للمسلمين أيضا في الحال الحالي نفع للمسلمين لأن الناس ليس كل الناس يستطيعون الدخول إلى جوف الكعبة فمن أراد أن يصلي في الكعبة صلى في الحجر صلى في الحجر في المكان القريب من الكعبة فيكون كأنه صلى في جوف الكعبة ليس كل الحجر كثير منه أو معظمه من الكعبة فإذا صلى في المكان داخل الحجر في المكان القريب من الكعبة صلى في جوف الكعبة. نعم.
صلى الله عليكم. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد فذكر مثل حديث ابن بكر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حلتان قومك الكفر لنقضت البيت حتى أزيد به من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فلما لم يدخله في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض.
نعم والشاذروان من البيت ولذلك إذا طاف الإنسان على الشاذروان ما صح طوافه لأنه طاف من داخل البيت لا من خارجه فهمنا ولذلك يخطئ بعض الحجيج بعض المعتمرين بعض الناس فيريد أن يقبل الحجر الأسود فيصعد على الشاذروان والشاذروان هو الجدار المائل مع الكعبة عرفتموه هذا من الكعبة فتجده من الركن اليماني يصعد فوق الشاذروان يصعد فوق الشاذروان حتى يصل إلى الحجر الأسود كثير من المعتمرين والحجاج ويعد هذا في شوطه في شوط طوافه ما صح طوافه لأنه وقع جزء من الطواف داخل الكعبة والأصل أن الطواف يكون من أين؟ من خارج الكعبة خارج الكعبة نعم نعم اقرأ.
صلى الله عليكم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم وقال مخافة أن تنفر قلوبهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلتها فأحج عنه قال نعم وذلك بحجة الوداع. قال حدثني علي بن خشم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعمة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا من روحه فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا ومن أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت لهذا حج قال نعم ولك أجر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك أجر.
نعم.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كريب ان امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك اجر. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس فذكره بمثله.
وبإسنادكم الى الامام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ربيع بن يوسف القرشي عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل اهم يا رسول الله قال فسكت حتى قال ثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
هذا الذي قلناه سابقا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا الاوامر منوطه بالاستطاعه بخلاف النواهي فإنها لا ترتبط بالاستطاعة بل إذا نهينا عن أمر ننتهي مباشرة. وهذا يدل على هذا الحديث دال على أن الحج مرة واحدة في العمر إنما هي مرة إذا امتثل الإنسان وحج مرة أسقط الفرض عن نفسه. نعم وما كان بعد ذلك فهو نافلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب قال محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المراه ثلاثه الا ومعها ذو محرم. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير بن سامه حاضر حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جمال عن عبيد الله بهذا الاسناد في روايه ابو بكر قال فوق ثلاثه وقال نمير في روايه عن النبي ثلاثه الا ومعها ذو محرم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا ابن ابي هدي قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن
وهذا قد مضى الكلام عليه هذا الحديث تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن شيبة جميعا جليلا قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فاعجبني فقلت له: انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع. قال: سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. قال: وسمعت يقول: لا تسافر المراه يومين من الدار الا ومعها محرم منها او زوجها. قال وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبني وأنقنني: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلى معها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم. قال وحدثني ابو سالم اسماعيل محمد وشاد جميعا عن معاذ بن هشام قال: ابو سالم حدثنا معاذ قال حدثنا به عن قتاده عن قزعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امراه فوق او لا تسافر امراه فوق ثلاث ليال الا مع ذي محرم. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد ان قتاده بهذا اللسان وقال: اكثر من ثلاث الا مع ذي محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه مسلمه تسافر مسيره ليله الا ومعها رجل ذو حرمه منها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا مع ذي محرم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم عليها. قال حدثنا مكي بن جحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريم حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثه ايام صاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد حديثا مثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه زهير بن حرب الكلام عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان عن قال حدثنا عمرو بن نياد عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يختم يقول: لا يخلون رجل بامراته الا ومعه ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم. فقال رجل فقال: يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت بغزوه كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امراتك. قال وحدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن عبد الله بن سليمان هو حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن ابي سليمان المخزومي وعدي بن جرير بهذا الاسناد نحو: لا منكم قوله ولا يخلون رجل بامراته الا ومعها ذو محرم. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير ان علي الازياء اخبره ان ابن عمر رضي الله عنه علمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعير خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك بسبر هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هو من عليه سفر هذا وطوع عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر وخليفة الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وثابة المنظر وسوء منقلب المال وأهله. قال: وإذا رجع قال: إنه زاد فيهن آئبون تائبون عابدون ربنا حامدون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وثابة المنقلب والحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال وحدثني يحيى بن يحيى وزير بن حرب جميعا ابي معاويه حاول حدثني يحيى بن عمر قال عن عبد الواحد الكلام عن عاصم بن سعد بن ابي رضي الله عنه عبد الواحد بالمال والاهل في روايه عن الخزم قال: يبدا بالاهل اذا رجع في روايه ما جميعا. اللهم اني اعوذ بك من عذاب السفر. قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما حول حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي قال حدثنا يحيى وقطن عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش والسرايا والحج والعمره اذا افعل ثنيه او فدي كبر ثلاثا ثم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابي عليه تعالى وحاول حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مالك حول حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك قال قال الضحاك كله عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الى حديث ايوب فان فيه تكبير مرتين. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابي عليه تعالى يحيى بن ابي اسحاق قال ابن قال انس مالك رضي الله عنه اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحه وصفيه ردفته على ناقته رضي الله عنه حتى دخلنا غار المدينه قال ايبون تائبون عابدون ربنا حمدون قال فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينه. قال وحدثنا احمد بن سعد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناق بالبطحاء التي بذي الحليفه فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. قال وحدثني محمد بن روح بن مهاجر البصري قال اخونا الليث حاول حدثنا قتيبه ولم يقل قال حدثنا الليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يليق بالبطحاء التي بذي الحليفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليق بها ويصلي بها. قال وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني اسن يعني ابا ضره عن موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا صدر من الحج والعمره ان اخذ البطحاء التي بذي الحليفه التي كان ينيف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
قال وحدثنا محمد بن عبد
الله هكذا كان يفعل ابن عمر كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في نزوله المنازل فكان يتحرى منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل فيها ويبيت في المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان ربما يصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصل ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في حديث طويل رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه وصف مواقع نزول النبي صلى الله عليه وسلم والمواقع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصفها في حديث طويل جدا وصفها ابن عمر وصفا دقيقا وكان ابن عمر يتحرى تلك المواطن يتحرى تلك المواقع فينزل فيها المواقع التي بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبيت والمواقع التي صلى فيها فيصلي وذلك كان رأيا له رضي الله عنه ولم يكن ذلك يفعله عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا ينزلون كيفما اتسق وكيفما تيسر لهم ولم يكونوا يتحرون أن ينزلوا في منازل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يصلوا في المواقع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد وعبان قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن موسى وابن عقبة عن سالم عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك بمطحاء مباركة. قال وحدثنا محمد بكار بن ريان وسري بن يونس ولفظ لسري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه بذي الحليفة بأم الوادي فقيل إنك بمطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم المناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين القبلة وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
نعم هذا في ذي الحليفة حين بات النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي ذكرناها حين ذكرنا أنه خرج من المدينة فبات بذي الحليفة فأتي في منامه فقيل له إنك في واد مبارك إنك في بطحاء مباركة في أرض مباركة وأتي صلى الله عليه وسلم في المنام فقيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وحجة في عمرة فوادي بطحان الذي فيه ذي الحليفة واد مبارك كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم
قال وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. قال حدثني هارون بن سعيد الألي قال حدثني هارون قال أخبرني عمرو يعني بن شهاب عن الحميد بن عبد الرحمن بن هريرة رضي الله عنه حاول حدثني حرمان بن يحيى الجيبي قال أخبرني هارون قال أخبرني يوسف بن شهاب أخبره عن الحميد بن عبد الرحمن بن هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجه التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريره رضي الله عنه
وقد مضى بيان ذلك. نعم
قال حدثنا هارون بن مسيلمة لي وأحمد بن عيسى قال حدثنا النوبي قال أخبرني أخرمة بن مكين عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن مسيلمة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا ينمو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
نعم الله سبحانه وتعالى أفضل أيامه يوم عرفة أفضل أيام الله عز وجل يوم عرفة يباهي الله عز وجل بأهل الموقف ملائكة السماء ويقول ما أراد هؤلاء يقول أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم فذاك اليوم هو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه مما يرى في ذاك اليوم إلا ما كان في يوم بدر، إلا ما كان في يوم بدر فإنه أحقر ما رؤي الشيطان في يوم بدر حين أذل الله الشرك وأهله. فيوم عرفة يوم عظيم، نسأل الله يبلغنا وإياكم في ذلك وأن يوفقنا لأن نقف فيه وأن يتقبل منا ويغفر لنا إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.